الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان، المجلس 16 في الزكاة. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح، كل من لاذ به أفلح وكل من عامله يربح. رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي بعد الجدب في الخصب تسرح، وأقام الورق على الورق على الورق تسبح. أغنى وأفقر، وربما كان الفقر أصلح، فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح مطرح. هذا قارون ملك الكثير، لكنه بالقليل لم يسمح، نبه فلم يستيقظ، وليم فلم ينفعه اللوم إذ قال له قومه لا تفرح. أحمده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد من بالعطاء الواسع وأفسح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازمه حضرا وسفرا ولم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأصلح، وعلى علي بن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يقدح، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والآيات في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة. وأما الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الحديث بمعناه. فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، فقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا، فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال. وتجب الزكاة في أربعة أشياء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى من المجلس السالف، ناسب أن ينتقل إلى هذا المجلس ليبين فيه أحكام الزكاة الواجبة، ذلك أنها الركن الثالث من أركان الإسلام فيما سمعناه من حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثالث من أركان الإسلام. وهكذا يدل لهذا حديث عمر عند الشيخين في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أتى ذات يوم على هيئة رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. واستفتح المصنف رحمه الله هذا المجلس ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإن الزكاة لا تجب في كل مال ولا تجب في كل عين، وإنما تجب في أموال أربعة أجملها العلماء رحمهم الله تعالى وبينوها في كتبهم. فالمال الأول هو الخارج من الأرض حبوبا كان أو ثمارا، والمال الثاني هما النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مما يتعامل به الناس اليوم من المعاملات النقدية، والمال الثالث هو السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والمال الرابع هو ما أعد للتجارة أيا كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، فكل هذه تسمى معدة للتجارة فتجب فيها الزكاة. والمصنف رحمه الله سوف يبين لنا في هذا المجلس شيئا من أحكام ووجوب الزكاة في هذه الأموال. نعم.
وتجب الزكاة في أربعة أشياء: الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. وأعظم حقوق المال الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمر، وفيه بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار، وهو يختلف وهي تختلف باختلاف حال سقيها، فإن كانت هذه الحبوب والثمار تسقى بكلفة فإن فيها نصف العشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وأما إن كانت قد سقيت بمياه الأمطار أو بمياه البحيرات أو الأنهار أو العيون، أو كان نباتا عثريا أي أنه يشرب الماء بعروقه من غير سقي، فإن في هذا العشر كاملا. فهذا معنى هذا الحديث، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فيما سقت السماء العشر أو كان عثريا، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أي فيما سقي بكلفة وبذل الجهد في إيصال الماء إليه واستخراجه من جوف الأرض عبر النواضح وعبر الآلات، فإن مقدار زكاة هذه الحبوب وهذه الثمار هو نصف العشر لأجل هذه الكلفة. وإما إن كانت هذه الحبوب وهذه الثمار تشرب ماءها من مياه الأمطار أو من مياه الشلالات أو من مياه البحيرات أو من مياه العيون من غير كلفة، أو كانت تشرب ماءها بعروقها من غير سقي وهو الذي يسمى عثريا، فهذا فيه العشر كاملا. فهذا بيان لمقدار زكاة هذه الحبوب وهذه الثمار. نعم.
ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري بهذا اللفظ، وهكذا أيضا هو عند البخاري في الصحيح بلفظ: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وفي معناه أيضا حديث جابر عند الشيخين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، فهذا صريح في مقدار النصاب، نصاب زكاة الحبوب والثمار، وهي إذا بلغت هذا المقدار فإنها تجب فيه الزكاة. نعم.
والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد 2040 جراما، أي كيلوين وخمسي عشر الكيلو، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد 612 كيلو، ولا زكاة فيما دونها.
نعم. أراد رحمه الله أن يبين لنا مقدار أو نصاب زكاة الحبوب والثمار بالمكاييل الحاضرة، فقال إن زكاتها فيما نص عليه الحديث هي 5 أوسق، والوسق هو 60 صاعا بالصاع النبوي، هو 60 صاعا، وعليه فسيكون النصاب 300 صاع، سيكون نصاب هذه الحبوب وهذه الثمار هو 300 صاع، وهو يعادل بالمكاييل الحاضرة بالكيل قرابة 612 كيلا، فإذا بلغت هذه الحبوب وهذه الثمار هذا المقدار من الكيلات فإنها تجب فيه الزكاة، فإن كان قد سقي بكلفة فإن فيه نصف العشر، وإن كان قد سقي بغير كلفة فإن فيه العشر كاملا. نعم.
ومقدار الزكاة فيها 10 كاملا فيما سقي بدون كلفة، ونصفه فيما سقي بكلفة. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لقول عمر رضي الله عنه ليس في الخضروات صدقة، وقول علي رضي الله عنه ليس في التفاح وما أشبه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة.
نعم. أراد أن يبين رحمه الله في خاتمة هذا المال أن الفواكه والخضروات وما يقوم مقامها مما لا يدخر ولا يكال أنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة، أما ما سوى ذلك فإنها لا تجب فيها الزكاة، إنما الزكاة في الحبوب والثمار فحسب، في التمر، في الأرز، في القمح، في الشعير، في البر، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، أما الخضروات والفواكه وما يقوم مقامها مما لا يدخر ولا يكال فهذا لا زكاة فيه، على الصواب من أقوال أهل العلم لهذين الأثرين عن عمر وعن علي رضي الله عنهما وعن بعض الصحابة، وهذان الأثران مخصصان لعموم حديث أبي سعيد السالف وعموم حديث جابر كذلك السالف عند الشيخين، فهذان النصان مخصصان لعموم هذين الحديثين ولعموم قوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، كذلك هذه الآية عامة لكن هذا الأثر عن عمر وعن علي مخصص لهذه الآية، فدل هذا الأثر عن هذين الصحابيين وعن غيرهما أن ما لا يكال وما لا يدخر لا زكاة فيه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وذهب بعض أهل العلم وكأنه قول للإمام أبي حنيفة وغيره وهو قول أهل الظاهر، ذهبوا إلى أن كل ما يخرج من الأرض فإن فيه الزكاة لعموم الآية وآتوا حقه يوم حصاده، فهو عام في كل ما يحصد وفي كل ما يجنى من الأرض، لكن هذه الآية مخصصة بما فهمه الصحابة، الصحابة فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وفي حديث جابر ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، فهموا منه أن الزكاة إنما تجب فيما يكال وفيما يدخر، فما سوى ذلك فلا زكاة فيه، وهذا هو الصواب، لكن بشرط أن لا تكون معدة للتجارة، أما إن كان تاجرا يتاجر بهذه الخضروات أو هذه الفواكه أو بأنواع مما يزرع ويباع في حينه فلا شك أن الزكاة واجبة عليه لأن هذا من عروض التجارة، ف فهو كالتاجر الذي يتاجر في بقية أموال التجارة، يتاجر في العقارات، يتاجر في غير ذلك، هما سواء تجب فيه الزكاة. نعم.
الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا، إذا كانت سائمة وأعدت للدرب والنسل وبلغت نصابا، وأقل النصاب في الإبل 35 و30 و40.
نعم، لما فرغ من المال الأول وهو الخارج من الأرض ومن بيان أحكامه انتقل إلى المال الثاني وهو السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب الزكاة في هذه في بهيمة الأنعام إلا بشروط ثلاثة. الأول أن تكون سائمة، والمعنى أن تكون راعية ترعى الكلأ والعشب في المراعي وفي البراري وفي الصحاري الحول كاملا أو غالب الحول، فإذا لم تكن راعية وإنما يعلفها صاحبها الحول أو أكثره فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة، إلا إذا أعدت للتجارة. الشرط الثاني أن تبلغ النصاب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر نصابها، فنصاب الإبل 5 ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40، فإذا بلغت هذه النصاب وجبت فيها الزكاة. والشرط الثالث أن يمضي عليها الحول، أن يمضي عليها حول كامل أي سنة كاملة، أن تكون في ملكه وقد بلغت هذا النصاب سنة كاملة، فإذا مضى عليها حول كامل وجبت فيها الزكاة. فهذه هي الشروط التي يذكرها العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب فيها الزكاة. نعم.
والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها.
نعم، يعني تذهب، يعني يرعاها صاحبها في المراعي، يذهب بها إلى المراعي فتأكل أكلها من هذه المراعي ولا يتكلف بشراء أكلها، ليس له كلفة في إعلافها، ولم يبذل مالا في إعلافها، فهذه هي السائمة، وهذا في الحول كاملا أو في غالبه. أما إن كانت ترعى في بعض الأحايين ولكن الغالب من العام أنه يبذل مالا لشراء هذا الأكل لها لإعلافها فإنه ليس فيها زكاة.
فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، وإن أعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة.
نعم، وإن كان قد أعلفها، إذا كان قد ربطها وجمعها لأجل التجارة، لأجل أن يتاجر فيها، يتاجر في الإبل، يتاجر في البقر، يتاجر في الغنم، فهذه تجب فيها الزكاة ولو كان قد أعلفها،
سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته. الثالث.
نعم، وأيضا له أن يضم الأنواع إلى بعضها، إذا كان عنده أنواع كثيرة من الغنم فله أن يضم، فيجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض لإكمال النصاب، وهكذا إذا كانت عنده أنواع كثيرة من البقر أو أنواع كثيرة من الإبل وهي من جنس واحد فإنه لأجل أن يكتمل النصاب يضم بعضها إلى بعض، بخلاف الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض، إذا كان عنده مثلا عدد من الإبل وعدد من الغنم فلا يضم هذه إلى هذه لأجل إكمال النصاب، لأن هذا جنس وهذا جنس. أما إن كان عنده أنواع كثيرة من الغنم ويكتمل النصاب بضم بعضها إلى بعض فيجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض لأنها نوع واحد، لأنها جنس واحد وتعددت أنواعها، فأنواع هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم يضم بعضها إلى بعض. وهكذا يقال في الحبوب والثمار إذا كانت على أنواع مختلفة فإنه يضم بعضها إلى بعض. نعم.
الثالث الذهب والفضة على أي حال كانت، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الحديث.
نعم، وهذا هو المال الثالث، هذا هو المال الثالث الذي تجب فيه الزكاة، وهما النقدان الذهب والفضة، سواء كان تبرين أو كان نقدين أو كان حليا يتخذ للاستعمال أو الإعارة، فكله على الصواب تجب فيه الزكاة ما دام أنه داخل في مسمى الذهب وفي مسمى الفضة. نعم.
وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيها بدون تفصيل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال في بلوغ المرام وإسناده قوي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق تعني من فضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو قالت: ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، وقال: على شرط الشيخين. وقال ابن حجر في التلخيص: على شرط الصحيح. وقال ابن دقيق: على شرط مسلم.
نعم، وهكذا أيضا يدل لهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أنها كانت تلبس أضاحا من ذهب، أي قطعا من ذهب، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. والمعنى أنه هل هو كنز آثم يقع علي الإثم فيه إذا لم أؤدي زكاته؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. فدل هذا الحديث وما قبله من النصوص دلت على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة، وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله من سبق هذين الحديثين، أوردهما ليستدل بهما على وجوب الزكاة في الحلي الذي يعد للاستعمال الذي تلبسه المرأة وتتزين به أو تجعله للإعارة تعيره أخواتها. فالصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ النصاب لهذه النصوص ولعموم حديث أبي هريرة السالف عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، عام يعم كل من اقتنى ذهبا أو فضة ولو كان قد اقتناه للاستعمال أو الإعارة أو غير ذلك. ودل على وجوب الزكاة مع هذه النصوص التي سمعناها، حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها من النصوص، فهذه صريحة في وجوب الزكاة المعد للاستعمال، لكن بشرط بلوغ النصاب ومضي الحول، فإذا بلغ النصاب وهو 20 مثقالا ومضى عليه الحول فإنها تجب فيه الزكاة. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، وهو قول الإمام الأوزاعي وقول الثوري وجماعة من أهل العلم، واختاره العلامة ابن عثيمين فيما سمعت، وهكذا شيخه العلامة ابن باز رحمة الله عليهما لهذه النصوص. وذهب جمهور أهل العلم وهو المشهور عن الإمام أحمد في هذه المسألة إلى أنه لا زكاة فيما أعد للاستعمال من الذهب والفضة، مستدلا بحديث يروى في هذا الباب في حديث جابر عند البيهقي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس في الحلي زكاة. فقالوا هذا صريح في أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، وهذا هو مذهب الجمهور. لكن على كل، هذا الحديث فيه مقال، حديث جابر ليس في الحلي زكاة هذا فيه مقال، تفرد به راوي اسمه إبراهيم بن أيوب وهو متكلم فيه، فلا حجة فيه حينئذ. فالخلاصة في هذا الباب أن الأبرأ للذمة والأحوط هو أن تخرج زكاة هذا الحلي المعد للاستعمال، لكن بالشرطين السالفين: إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول. نعم.
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو 20 دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، رواه أبو داود. والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال 4.25 جرام، فيكون نصاب الذهب 85 جراما يعادل 11 جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه. ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو 5 أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلاميا، فيكون النصاب 200 درهم إسلامي، والدرهم 7 أعشار مثقال، فيبلغ 140 مثقالا، وهي 595 جراما تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة 1/4 العشر فقط.
نعم. ومنه يظهر لك أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، وهو أيضا يختلف من بلد إلى آخر في هذه الأزمان. فإذا بلغ النصاب، إذا بلغ كل منهما نصابا، فإن الزكاة واجبة فيه، وهي 1/4 العشر، وهي 1/4 العشر. فهذا هو الواجب في زكاة النقدين أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. نعم.
وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس.
نعم. لكن كما تقدم، إذا حل عليه الحول تجب الزكاة في الأوراق النقدية، إذا حل عليه الحول والنصاب كان مكتملا طوال الحول فتجب فيها الزكاة 1/4 العشر، ولو كانت أوراقا وليست ذهبا أو خالصا أو فضة خالصة. الحمد لله، لأنها قامت مقام الذهب والفضة، لأن هذه النقود أيا كانت أوراقا أو حديدا أو معدنا، كل هذا داخل في هذا المعنى، فإن الزكاة واجبة فيها لأنها تقوم مقامها، فإذا بلغت النصاب ومضى عليها الحول وجب فيها 1/4 العشر. نعم.
وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس، وعلى هذا.
نعم. إذا سواء كانت عنده في ماله حاضرة بين يديه، أو كانت في ذمم الناس ديونا له عند الناس، لكن بشرط أن يكون على مليء وأن لا يكون على مماطل، بشرط أن يكون على مليء وأن لا يكون على مماطل. نعم.
وعلى هذا وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك، إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع ماله كل سنة، أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين.
نعم، هو بالخيار. إذا كان هذا الدين، هذا في زكاة الدين، وهذه كثيرا ما يسأل عنها أهل العلم ويبينها العلماء. فإن كان هذا الدين على مليء أو كان على غير مماطل فإن الزكاة تجب كل عام، فهو بالخيار، إما أن يخرج هذه الزكاة كل عام مع ماله الحاضر، أو أن يؤخر هذه الزكاة إلى أن يقبض هذا المال وأن يحصله من المدين ثم يخرجه زكاته عما مضى من السنين. نعم.
فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه، فيزكيه سنة واحدة سنة قبضه، ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين.
نعم، هذا إذا كان على مماطل أو كان على معسر أو غير ذلك وقبضه فيما بعد، فاختار الشيخ رحمه الله أنه يزكي عنه سنة واحدة إذا قبضه. نعم.
ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة. الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال، فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم. ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
نعم، يعني إذا كان عده لنفسه لحاجته، بيته أو مركوبه أو ملبوسه أو غير ذلك، ولو كان كثيرا لا زكاة فيه، الزكاة فيما ذكر في هذه الأموال الأربعة فحسب، فيما أعد للتجارة أو فيما كان من بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة، أو فيما كان من الحبوب والثمار إذا كان سقي بمؤنة أو بغير مؤنة، أو فيما كان من النقدين إذا كان قد بلغ النصاب، وما عداه مما اتخذه لحاجته فليس فيه زكاة ولو كان غاليا، ولو كان غاليا ثمينا لأنه اتخذه لحاجته. نعم.
ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها. المجلس السابع عشر في أهل الزكاة.
لما فرغ رحمه الله من المجلس السالف الذي بيّن فيه أحكام الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة، ناسب أن ينتقل رحمه الله إلى من يستحق هذه الزكاة من الناس، وهم مصارف الزكاة، فأراد أن يبينهم بذكر الآية الواردة في هذا، بذكر آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية، وهم أصناف ثمانية. نعم.
قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبيّن أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء رحمهم الله: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة.
نعم، لأنه في حكم المسكين إذا كان دخله الشهري أو السنوي أو اليومي ليس كافيا له ولأهله ولمن يقوم بالنفقة عليه فهو مستحق للزكاة والحمد لله. وهكذا أيضا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها أو جزءا منه لزوجها الفقير بخلاف الزوج، فإنه لا يجوز له أن يدفع زكاته لزوجته إذا كانت فقيرة لأن نفقتها واجبة عليه. وهكذا لا يجوز له أن يدفع زكاته لأحد من فروعه ولا لأحد من أصوله، إنما الزكاة تكون للفقراء من غير ذلك، فلا يدفع زكاته لابنه لأن النفقة واجبة عليه، ولا يدفعها لأبيه يعني الابن فإن النفقة واجبة عليه. وهكذا الزوج لا يدفع زكاته لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه، أما الزوجة فلها أن تدفع، على الصواب من أقوال أهل العلم لا أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا، إذا كان يستحق الزكاة. نعم.
وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذه النصوص صريحة في أن الغني لا يستحق الزكاة، وأنه إن طلبها أو أخذها فإنها تحرم عليه. وهكذا فيما لو دفعها رجل لغني وهو يعلم أنه غني فإنها لا تبرأ بها ذمته، إلا إذا كان قد جهل حاله وقبضها ذلك الغني وعلم بعد ذلك فهذا محل خلاف. وأما إن كان يعلم أنه غني وبذل له المال بذل له هذه الزكاة فإن ذمته لا تبرأ منها ويحرم على الغني أخذ هذه الزكاة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه،
وهذا في واجبة، في الزكاة الواجبة، أما الصدقة المستحبة فالحمد لله، أما إن كانت مستحبة فالأمر يختلف. الكلام هنا في الزكاة الواجبة التي يشترط لها العلماء هذه الشروط. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، رواه أحمد. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
نعم، هذا في حق من جهلت حاله، هذا إذا جهلت حاله فلك أن تدفع له الزكاة إذا عليه إذا رأيت عليه ما يدل على حاجته، أما إن رأيت عليه ما يدل على غناه فالأولى التحري، الأولى أن تتحرى لأجل أن تبرأ ذمتك من هذه الزكاة. فالقصد إذا كان هذا المجهول الذي جهلت حاله هل هو غني أم لا، إذا والمقصود بالجهالة هنا هو جهالة حاله، جهالة حاله غنى وفقرا، هذا هو المقصود بالجهالة هنا، المقصود هو جهالة حاله غنى وفقرا. فإذا كنت تجهل حاله هل هو غني أم فقير، فإن كنت ترى عليه أمارات ولو يسيرة تدل على حاجته فلك أن تبذل له هذه الزكاة وبذلك تبرأ بها ذمتك، ولو اتضح لك فيما بعد أنه غني فإنه متى قبضها برئت منها ذمتك والعهدة عليه إن كان قد دلس أو أوهم. أما إن كنت ترى عليه بعض الأمارات اليسيرة التي تدل على غناه فالأولى أن تتحرى، لأن هذه فريضة، هذه زكاة واجبة عليك لا تبرأ ذمتك منها إلا بإيصالها إلى مستحقها. نعم.
الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. وأما الوكلاء لفرد من الناس،
يعني هذا هو الصنف الثاني، نص الله عليهم في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهم الذين ينصبهم ولي الأمر لجباية الزكاة من أموال الناس، فإن كانوا قد نصبوا لهذا وليست لهم رواتب معينة سوى ما يأخذونه من هذه الزكاة فإن تحل لهم هذه الزكاة والحمد لله ولو كانوا أغنياء. أما إن كانوا قد كلفوا بهذا العمل برواتب شهرية فلا تحل لهم الزكاة، إنما تحل لهم إذا كانوا قد نصبوا لأجل أن يأخذوا شيئا من هذه الزكاة. نعم.
وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها.
نعم، هذا في حق ذلك الوكيل الذي يكون وكيلا لتاجر أو لغير ذلك ممن يكون عنده أموال كثيرة، فهذا ليس داخلا في هذا المسمى، في مسمى العاملين عليها، فهنا ليس له حق من هذه الزكاة، فإن كان قد بذل هذا الجهد ابتغاء ما عند الله فيرجى له أجر عظيم وهو أن يشارك هذا المزكي في أجره، وإن كان قد قام بهذه الوكالة في مقابل مال فليس له سوى هذا المال. نعم.
لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، أو قال يعطي ما أمر كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة.
نعم، يعني لا يجوز للتاجر أن يعطي هذا الوكيل من الزكاة، إنما يجب عليه أن يبذل له مالا من حسابه هو من ماله الخاص دون الزكاة، لأنه ليس داخلا في مسمى العامل، هذا الوكيل ليس داخلا في مسمى العامل. نعم.
الصنف الرابع،
إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فالحمد لله له أن يعطيه لفقره. نعم.
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم.
نعم، هذا هو القسم الرابع والنوع الرابع أو الصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكاة من مصارف الزكاة، وهم الذين يخشى منهم شر على الإسلام أو على أهل الإسلام سواء كانوا منافقين أو كانوا كفارا، فإنهم يعطون من هذه الزكاة كفا لشرهم ودفعا لأذاهم عن أهل الإسلام بقدر ما ينكف به شرهم ويندفع به أذاهم. نعم.
الصنف الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم. ويجوز أن يشترى عبد فيعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقاب. الصنف السادس الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان: الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وعن قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وذكر تمام الحديث، رواه مسلم.
نعم، وظاهره ولو كان غنيا إذا طلب من الزكاة فإن له حقا فيها، إذا تحمل هذه الحمالة لإصلاح ذات البين بين طائفتين أو بين قبيلتين أو نحو ذلك، أو كذلك لو كان بين رجلين وشرهما عظيم وسرى شرهما واجتهد في قطع النزاع بينهما ودفع وكف شرهما عن أهل الإسلام، فإنه يرجى له حل هذه الزكاة. نعم.
الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشتري بها سلاح أو عتاد، أو يشترى بها سلاح أو عتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة.
نعم، هذا في حق الصنف الأخير، إذا كان مسافرا سفرا مباحا أو من باب أولى سفر طاعة وانقطع به السبيل ونفذ الزاد، فإنه يعطى من هذه الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده ويبلغه بلده ولو كان غنيا في بلده. نعم.
ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين. ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما، ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاءه، ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إن لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك، ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه، وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم.
نعم، يعني إذا كان زوجها ليس فقيرا لكن عليه دين كثير وتعسر عليه قضاؤه، فعبارة الشيخ ظاهرة رحمه الله في أنه يجوز للزوجة أن تبذل شيئا من زكاتها لسداد شيء من هذا الدين أو لسداده كاملا. نعم،
لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية رضي الله عنها امرأة ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وذوي الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا.
نعم، إذا كانت نفقتهم ليست واجبة عليه، أما إن كان قريبا له من حواشيه وغير ذلك ونفقته واجبة عليه فإنه لا يعطى من الزكاة. نعم،
ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. وإن اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين.
نعم، والإثم على من أخذها إذا كان غنيا وأوهم المزكي أنه فقير ثم بذل له شيئا من زكاته وهو يظن أنه فقير ثم ظهر له أنه غني فيما بعد، فإنه لا إثم على المزكي وزكاته صحيحة والحمد لله، والإثم على من أخذها وأوهم شيئا خلاف الواقع. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لأتصدقن، فذكر الحديث وفيه، فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال الحمد لله على غني، فأتي فقيل أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وفي رواية لمسلم أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما أنه قال كان أبي يخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها، واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها. لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم والله الموفق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا وغفر له ورفع درجته في المهديين ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان، المجلس 16 في الزكاة. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح، كل من لاذ به أفلح وكل من عامله يربح. رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي بعد الجدب في الخصب تسرح، وأقام الورق على الورق على الورق تسبح. أغنى وأفقر، وربما كان الفقر أصلح، فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح مطرح. هذا قارون ملك الكثير لكنه بالقليل لم يسمح، نبه فلم يستيقظ، وليم فلم ينفعه اللوم إذ قال له قومه لا تفرح. أحمده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد من بالعطاء الواسع وأفسح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازمه حضرا وسفرا ولم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأصلح، وعلى علي بن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يقدح، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والآيات في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة. وأما الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الحديث بمعناه. فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، فقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا، فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال. وتجب الزكاة في 4 أشياء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى من المجلس السالف ناسب أن ينتقل إلى هذا المجلس ليبين فيه أحكام الزكاة الواجبة، ذلك أنها الركن الثالث من أركان الإسلام فيما سمعناه من حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثالث من أركان الإسلام. وهكذا يدل لهذا حديث عمر عند الشيخين في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أتى ذات يوم على هيئة رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. واستفتح المصنف رحمه الله هذا المجلس ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإن الزكاة لا تجب في كل مال ولا تجب في كل عين، وإنما تجب في أموال أربعة أجملها العلماء رحمهم الله تعالى وبينوها في كتبهم. فالمال الأول هو الخارج من الأرض حبوبا كان أو ثمارا، والمال الثاني هما النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مما يتعامل به الناس اليوم من المعاملات النقدية، والمال الثالث هو السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والمال الرابع هو ما أعد للتجارة أيا كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، فكل هذه تسمى معدة للتجارة فتجب فيها الزكاة. والمصنف رحمه الله سوف يبين لنا في هذا المجلس شيئا من أحكام ووجوب الزكاة في هذه الأموال. نعم.
وتجب الزكاة في أربعة أشياء: الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. وأعظم حقوق المال الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمر، وفيه بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار، وهو يختلف وهي تختلف باختلاف حال سقيها، فإن كانت هذه الحبوب والثمار تسقى بكلفة فإن فيها نصف العشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وأما إن كانت قد سقيت بمياه الأمطار أو بمياه البحيرات أو الأنهار أو العيون، أو كان نباتا عثريا أي أنه يشرب الماء بعروقه من غير سقي، فإن في هذا العشر كاملا. فهذا معنى هذا الحديث، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فيما سقت السماء العشر أو كان عثريا، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أي فيما سقي بكلفة وبذل الجهد في إيصال الماء إليه واستخراجه من جوف الأرض عبر النواضح وعبر الآلات، فإن مقدار زكاة هذه الحبوب وهذه الثمار هو نصف العشر لأجل هذه الكلفة. وإما إن كانت هذه الحبوب وهذه الثمار تشرب ماءها من مياه الأمطار أو من مياه الشلالات أو من مياه البحيرات أو من مياه العيون من غير كلفة، أو كانت تشرب ماءها بعروقها من غير سقي وهو الذي يسمى عثريا، فهذا فيه العشر كاملا. فهذا بيان لمقدار زكاة هذه الحبوب وهذه الثمار. نعم.
ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري بهذا اللفظ، وهكذا أيضا هو عند البخاري في الصحيح بلفظ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وفي معناه أيضا حديث جابر عند الشيخين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. فهذا صريح في مقدار النصاب، نصاب زكاة الحبوب والثمار، وهي إذا بلغت هذا المقدار فإنها تجب فيه الزكاة. نعم.
والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد 2040 جراما، أي كيلوين وخمسي عشر الكيلو، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد 612 كيلو، ولا زكاة فيما دونها.
نعم، أراد رحمه الله أن يبين لنا مقدار أو نصاب زكاة الحبوب والثمار بالمكاييل الحاضرة، فقال إن زكاتها فيما نص عليه الحديث هي 5 أوسق، والوسق هو 60 صاعا بالصاع النبوي، هو 60 صاعا، وعليه فسيكون النصاب 300 صاع، سيكون نصاب هذه الحبوب وهذه الثمار هو 300 صاع، وهو يعادل بالمكاييل الحاضرة بالكيل قرابة 612 كيلا. فإذا بلغت هذه الحبوب وهذه الثمار هذا المقدار من الكيلات فإنها تجب فيه الزكاة، فإن كان قد سقي بكلفة فإن فيه نصف العشر، وإن كان قد سقي بغير كلفة فإن فيه العشر كاملا. نعم.
ومقدار الزكاة فيها 10 كاملا فيما سقي بدون كلفة، ونصفه فيما سقي بكلفة. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لقول عمر رضي الله عنه: ليس في الخضروات صدقة، وقول علي رضي الله عنه: ليس في التفاح وما أشبه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة.
نعم، أراد أن يبين رحمه الله في خاتمة هذا المال أن الفواكه والخضروات وما يقوم مقامها مما لا يدخر ولا يكال أنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة، أما ما سوى ذلك فإنها لا تجب فيها الزكاة، إنما الزكاة في الحبوب والثمار فحسب، في التمر، في الأرز، في القمح، في الشعير، في البر، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. أما الخضروات والفواكه وما يقوم مقامها مما لا يدخر ولا يكال فهذا لا زكاة فيه، على الصواب من أقوال أهل العلم لهذين الأثرين عن عمر وعن علي رضي الله عنهما وعن بعض الصحابة، وهذان الأثران مخصصان لعموم حديث أبي سعيد السالف وعموم حديث جابر كذلك السالف عند الشيخين، فهذان النصان مخصصان لعموم هذين الحديثين ولعموم قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، كذلك هذه الآية عامة، لكن هذا الأثر عن عمر وعن علي مخصص لهذه الآية، فدل هذا الأثر عن هذين الصحابيين وعن غيرهما أن ما لا يكال وما لا يدخر لا زكاة فيه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم وكأنه قول للإمام أبي حنيفة وغيره، وهو قول أهل الظاهر، ذهبوا إلى أن كل ما يخرج من الأرض فإن فيه الزكاة لعموم الآية: وآتوا حقه يوم حصاده، فهو عام في كل ما يحصد وفي كل ما يجنى من الأرض، لكن هذه الآية مخصصة بما فهمه الصحابة. الصحابة فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وفي حديث جابر ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فهموا منه أن الزكاة إنما تجب فيما يكال وفيما يدخر، فما سوى ذلك فلا زكاة فيه، وهذا هو الصواب، لكن بشرط أن لا تكون معددة للتجارة. أما إن كان تاجرا يتاجر بهذه الخضروات أو هذه الفواكه أو بأنواع مما يزرع ويباع في حينه فلا شك أن الزكاة واجبة عليه، لأن هذا من عروض التجارة، فهو كالتاجر الذي يتاجر في بقية أموال التجارة، يتاجر في العقارات، يتاجر في غير ذلك، هما سواء تجب فيه الزكاة. نعم.
الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا، إذا كانت سائمة وأعدت للدرب والنسل وبلغت نصابا، وأقل النصاب في الإبل 35 و30 و40.
نعم، لما فرغ من المال الأول وهو الخارج من الأرض ومن بيان أحكامه انتقل إلى المال الثاني وهو السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب الزكاة في هذه في بهيمة الأنعام إلا بشروط ثلاثة: الأول أن تكون سائمة، والمعنى أن تكون راعية ترعى الكلأ والعشب في المراعي وفي البراري وفي الصحاري الحول كاملا أو غالب الحول، فإذا لم تكن راعية وإنما يعلفها صاحبها الحول أو أكثره فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة، إلا إذا أعدت للتجارة. الشرط الثاني أن تبلغ النصاب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر نصابها، فنصاب الإبل 5 ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40، فإذا بلغت هذه النصاب وجبت فيها الزكاة. والشرط الثالث أن يمضي عليها الحول، أن يمضي عليها حول كامل أي سنة كاملة، أن تكون في ملكه وقد بلغت هذا النصاب سنة كاملة، فإذا مضى عليها حول كامل وجبت فيها الزكاة. فهذه هي الشروط التي يذكرها العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب فيها الزكاة. نعم.
والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها.
نعم، يعني تذهب، يعني يرعاها صاحبها في المراعي، يذهب بها إلى المراعي فتأكل أكلها من هذه المراعي ولا يتكلف بشراء أكلها، ليس له كلفة في إعلافها، ولم يبذل مالا في إعلافها، فهذه هي السائمة، وهذا في الحول كاملا أو في غالبه. أما إن كانت ترعى في بعض الأحايين ولكن الغالب من العام أنه يبذل مالا لشراء هذا الأكل لها لإعلافها فإنه ليس فيها زكاة.
فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، وإن أعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة.
نعم، وإن كان قد أعلفها، إذا كان قد ربطها وجمعها لأجل التجارة، لأجل أن يتاجر فيها، يتاجر في الإبل، يتاجر في البقر، يتاجر في الغنم، فهذه تجب فيها الزكاة ولو كان قد أعلفها،
سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته. الثالث.
نعم، وأيضا له أن يضم الأنواع إلى بعضها، إذا كان عنده أنواع كثيرة من الغنم فله أن يضم، فيجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض لإكمال النصاب، وهكذا إذا كانت عنده أنواع كثيرة من البقر أو أنواع كثيرة من الإبل وهي من جنس واحد فإنه لأجل أن يكتمل النصاب يضم بعضها إلى بعض، بخلاف الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض، إذا كان عنده مثلا عدد من الإبل وعدد من الغنم فلا يضم هذه إلى هذه لأجل إكمال النصاب، لأن هذا جنس وهذا جنس. أما إن كان عنده أنواع كثيرة من الغنم ويكتمل النصاب بضم بعضها إلى بعض فيجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض لأنها نوع واحد، لأنها جنس واحد وتعددت أنواعها. فأنواع هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم يضم بعضها إلى بعض، وهكذا يقال في الحبوب والثمار إذا كانت على أنواع مختلفة فإنه يضم بعضها إلى بعض. نعم.
الثالث: الذهب والفضة على أي حال كانت، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الحديث.
نعم. وهذا هو المال الثالث، هذا هو المال الثالث الذي تجب فيه الزكاة، وهما النقدان الذهب والفضة، سواء أعد سواء كان تبرين أو كان نقدين أو كان حليا يتخذ للاستعمال أو الإعارة، فكله على الصواب تجب فيه الزكاة ما دام أنه داخل في مسمى الذهب وفي مسمى الفضة. نعم.
وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيها بدون تفصيل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال في بلوغ المرام وإسناده قوي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، تعني من فضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو قالت: ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، وقال: على شرط الشيخين. وقال ابن حجر في التلخيص: على شرط الصحيح. وقال ابن دقيق: على شرط مسلم.
نعم. وهكذا أيضا يدل لهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أنها كانت تلبس أضاحا من ذهب، أي قطعا من ذهب، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. والمعنى أنه هل هو كنز آثم يقع علي الإثم فيه إذا لم أؤدي زكاته؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. فدل هذا الحديث وما قبله من النصوص دلت على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة، وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله من سبق هذين الحديثين، أوردهما ليستدل بهما على وجوب الزكاة في الحلي الذي يعد للاستعمال الذي تلبسه المرأة وتتزين به أو تجعله للإعارة تعيره أخواتها. فالصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ النصاب لهذه النصوص ولعموم حديث أبي هريرة السالف عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، عام يعم كل من اقتنى ذهبا أو فضة ولو كان قد اقتناه للاستعمال أو الإعارة أو غير ذلك، ودل على وجوب الزكاة مع هذه النصوص التي سمعناها، حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها من النصوص، فهذه صريحة في وجوب الزكاة المعد للاستعمال، لكن بشرط بلوغ النصاب ومضي الحول. فإذا بلغ النصاب وهو 20 مثقالا ومضى عليه الحول فإنها تجب فيه الزكاة. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، وهو قول الإمام الأوزاعي وقول الثوري وجماعة من أهل العلم، واختاره العلامة ابن عثيمين فيما سمعت، وهكذا شيخه العلامة ابن باز رحمة الله عليهما لهذه النصوص. وذهب جمهور أهل العلم وهو المشهور عن الإمام أحمد في هذه المسألة إلى أنه لا زكاة فيما أعد للاستعمال من الذهب والفضة، مستدلا بحديث يروى في هذا الباب في حديث جابر عند البيهقي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس في الحلي زكاة. فقالوا: هذا صريح في أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، وهذا هو مذهب الجمهور. لكن على كل، هذا الحديث فيه مقال، حديث جابر ليس في الحلي زكاة هذا فيه مقال، تفرد به راوي اسمه إبراهيم بن أيوب وهو متكلم فيه، فلا حجة فيه حينئذ. فالخلاصة في هذا الباب أن الأبرأ للذمة والأحوط هو أن تخرج زكاة هذا الحلي المعد للاستعمال، لكن بالشرطين السالفين: إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول. نعم.
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو 20 دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، رواه أبو داود. والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال 4.25 جرام، فيكون نصاب الذهب 85 جراما يعادل 11 جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه. ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو 5 أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلاميا، فيكون النصاب 200 درهم إسلامي، والدرهم 7 أعشار مثقال، فيبلغ 140 مثقالا، وهي 595 جراما تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة 1/4 العشر فقط.
نعم. ومنه يظهر لك أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، وهو أيضا يختلف من بلد إلى آخر في هذه الأزمان. فإذا بلغ النصاب، إذا بلغ كل منهما نصابا، فإن الزكاة واجبة فيه، وهي 1/4 العشر، وهي 1/4 العشر. فهذا هو الواجب في زكاة النقدين أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. نعم.
وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس.
نعم. لكن كما تقدم، إذا حل عليه الحول تجب الزكاة في الأوراق النقدية، إذا حل عليه الحول والنصاب كان مكتملا طوال الحول فتجب فيها الزكاة 1/4 العشر، ولو كانت أوراقا وليست ذهبا أو خالصا أو فضة خالصة. الحمد لله، لأنها قامت مقام الذهب والفضة، لأن هذه النقود أيا كانت أوراقا أو حديدا أو معدنا، كل هذا داخل في هذا المعنى، فإن الزكاة واجبة فيها لأنها تقوم مقامها، فإذا بلغت النصاب ومضى عليها الحول وجب فيها 1/4 العشر. نعم.
وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس. وعلى هذا
نعم إذا سواء كانت عنده في ماله حاضرة بين يديه أو كانت في ذمم الناس ديونا له عند الناس، لكن بشرط أن يكون على مليء وأن لا يكون على مماطل، شرط أن يكون على مليء وأن لا يكون على مماطل. نعم.
وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك، إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين.
نعم، هو بالخيار إذا كان هذا الدين، هذا في زكاة الدين، وهذه كثيرا ما يسأل عنها أهل العلم ويبينها العلماء. فإن كان هذا الدين على مليء أو كان على غير مماطل فإن الزكاة تجب كل عام، فهو بالخيار إما أن يخرج هذه الزكاة كل عام مع ماله الحاضر أو أن يؤخر هذه الزكاة إلى أن يقبض هذا المال وأن يحصله من المدين ثم يخرجه زكاته عما مضى من السنين. نعم.
فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه سنة واحدة سنة قبضه، ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين.
نعم، هذا إذا كان على مماطل أو كان على معسر أو غير ذلك وقبضه فيما بعد، فاختار الشيخ رحمه الله أنه يزكي عنه سنة واحدة إذا قبضه. نعم.
ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة. الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال، فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم. ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
نعم، يعني إذا كان عده لنفسه لحاجته بيته أو مركوبه أو ملبوسه أو غير ذلك ولو كان كثيرا لا زكاة فيه، الزكاة فيما ذكر في هذه الأموال الأربعة فحسب، فيما أعد للتجارة أو فيما كان من بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة أو فيما كان من الحبوب والثمار إذا كان سقي بمؤنة أو بغير مؤنة أو فيما كان من النقدين إذا كان قد بلغ النصاب، وما عداه مما اتخذه لحاجته فليس فيه زكاة ولو كان غاليا ثمينا لأنه اتخذه لحاجته. نعم.
ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها. المجلس السابع عشر في أهل الزكاة.
لما فرغ رحمه الله من المجلس السالف الذي بيّن فيه أحكام الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة، ناسب أن ينتقل رحمه الله إلى من يستحق هذه الزكاة من الناس وهم مصارف الزكاة، فأراد أن يبينهم بذكر الآية الواردة في هذا، بذكر آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وهم أصناف ثمانية. نعم.
قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء رحمهم الله: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة.
نعم، لأنه في حكم المسكين، إذا كان دخله الشهري أو السنوي أو اليومي ليس كافيا له ولأهله ولمن يقوم بالنفقة عليه، فهو مستحق للزكاة والحمد لله. وهكذا أيضا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها أو جزءا منه لزوجها الفقير، بخلاف الزوج فإنه لا يجوز له أن يدفع زكاته لزوجته إذا كانت فقيرة، لأن نفقتها واجبة عليه. وهكذا لا يجوز له أن يدفع زكاته لأحد من فروعه ولا لأحد من أصوله، إنما الزكاة تكون للفقراء من غير ذلك، فلا يدفع زكاته لابنه لأن النفقة واجبة عليه، ولا يدفعها لأبيه يعني الابن فإن النفقة واجبة عليه. وهكذا الزوج لا يدفع زكاته لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه، أما الزوجة فلها أن تدفع، على الصواب من أقوال أهل العلم لا أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا، إذا كان يستحق الزكاة. نعم.
وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذه النصوص صريحة في أن الغني لا يستحق الزكاة، وأنه إن طلبها أو أخذها فإنها تحرم عليه. وهكذا فيما لو دفعها رجل لغني وهو يعلم أنه غني فإنها لا تبرأ بها ذمته، إلا إذا كان قد جهل حاله وقبضها ذلك الغني وعلم بعد ذلك فهذا محل خلاف. وأما إن كان يعلم أنه غني وبذل له المال، بذل له هذه الزكاة، فإن ذمته لا تبرأ منها، ويحرم على الغني أخذ هذه الزكاة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه،
وهذا في واجبة، في الزكاة الواجبة، أما الصدقة المستحبة فالحمد لله، أما إن كانت مستحبة فالأمر يختلف. الكلام هنا في الزكاة الواجبة التي يشترط لها العلماء هذه الشروط. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، رواه أحمد. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
نعم، هذا في حق من جهلت حاله، هذا إذا جهلت حاله فلك أن تدفع له الزكاة إذا عليه إذا رأيت عليه ما يدل على حاجته، أما إن رأيت عليه ما يدل على غناه فالأولى التحري، الأولى أن تتحرى لأجل أن تبرأ ذمتك من هذه الزكاة. فالقصد إذا كان هذا المجهول الذي جهلت حاله هل هو غني أم لا، إذا والمقصود بالجهالة هنا هو جهالة حاله، جهالة حاله غنى وفقرا، هذا هو المقصود بالجهالة هنا، المقصود هو جهالة حاله غنى وفقرا. فإذا كنت تجهل حاله هل هو غني أم فقير، فإن كنت ترى عليه أمارات ولو يسيرة تدل على حاجته فلك أن تبذل له هذه الزكاة وبذلك تبرأ بها ذمتك، ولو اتضح لك فيما بعد أنه غني فإنه متى قبضها برئت منها ذمتك والعهدة عليه إن كان قد دلس أو أوهم. أما إن كنت ترى عليه بعض الأمارات اليسيرة التي تدل على غناه فالأولى أن تتحرى، لأن هذه فريضة، هذه زكاة واجبة عليك لا تبرأ ذمتك منها إلا بإيصالها إلى مستحقها. نعم.
الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. وأما الوكلاء لفرد من الناس،
يعني هذا هو الصنف الثاني، نص الله عليهم في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهم الذين ينصبهم ولي الأمر لجباية الزكاة من أموال الناس، فإن كانوا قد نصبوا لهذا وليست لهم رواتب معينة سوى ما يأخذونه من هذه الزكاة فإن تحل لهم هذه الزكاة والحمد لله ولو كانوا أغنياء. أما إن كانوا قد كلفوا بهذا العمل برواتب شهرية فلا تحل لهم الزكاة، إنما تحل لهم إذا كانوا قد نصبوا لأجل أن يأخذوا شيئا من هذه الزكاة. نعم.
وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها.
نعم، هذا في حق ذلك الوكيل الذي يكون وكيلا لتاجر أو لغير ذلك ممن يكون عنده أموال كثيرة، فهذا ليس داخلا في هذا المسمى، في مسمى العاملين عليها، فهنا ليس له حق من هذه الزكاة، فإن كان قد بذل هذا الجهد ابتغاء ما عند الله فيرجى له أجر عظيم وهو أن يشارك هذا المزكي في أجره، وإن كان قد قام بهذه الوكالة في مقابل مال فليس له سوى هذا المال. نعم.
لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، أو قال يعطي ما أمر كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة.
نعم، يعني لا يجوز للتاجر أن يعطي هذا الوكيل من الزكاة، إنما يجب عليه أن يبذل له مالا من حسابه هو من ماله الخاص دون الزكاة، لأنه ليس داخلا في مسمى العامل، هذا الوكيل ليس داخلا في مسمى العامل. نعم.
الصنف الرابع،
إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فالحمد لله له أن يعطيه لفقره. نعم.
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم، إذا لم يندفع إلا بإعطائهم.
نعم، هذا هو القسم الرابع والنوع الرابع أو الصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكاة من مصارف الزكاة، وهم الذين يخشى منهم شر على الإسلام أو على أهل الإسلام، سواء كانوا منافقين أو كانوا كفارا، فإنهم يعطون من هذه الزكاة كفا لشرهم ودفعا لأذاهم عن أهل الإسلام بقدر ما ينكف به شرهم ويندفع به أذاهم. نعم.
الصنف الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم. ويجوز أن يشترى عبد فيعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقاب. الصنف السادس الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان: الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وعن قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وذكر تمام الحديث، رواه مسلم.
نعم، وظاهره ولو كان غنيا إذا طلب من الزكاة فإن له حقا فيها، إذا تحمل هذه الحمالة لإصلاح ذات البين بين طائفتين أو بين قبيلتين أو نحو ذلك، أو كذلك لو كان بين رجلين وشرهما عظيم وسرى شرهما واجتهد في قطع النزاع بينهما ودفع وكف شرهما عن أهل الإسلام، فإنه يرجى له حل هذه الزكاة. نعم.
الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشتري بها سلاح أو عتاد، أو يشترى بها سلاح أو عتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة.
نعم، هذا في حق الصنف الأخير، إذا كان مسافرا سفرا مباحا أو من باب أولى سفر طاعة وانقطع به السبيل ونفذ الزاد، فإنه يعطى من هذه الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده ويبلغه بلده ولو كان غنيا في بلده. نعم.
ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين. ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما، ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاءه، ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إن لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك، ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه، وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم.
نعم، يعني إذا كان زوجها ليس فقيرا لكن عليه دين كثير وتعسر عليه قضاؤه، فعبارة الشيخ ظاهرة رحمه الله في أنه يجوز للزوجة أن تبذل شيئا من زكاتها لسداد شيء من هذا الدين أو لسداده كاملا. نعم،
لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية رضي الله عنها امرأة ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وذوي الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا.
نعم، إذا كانت نفقتهم ليست واجبة عليه، أما إن كان قريبا له من حواشيه وغير ذلك ونفقته واجبة عليه فإنه لا يعطى من الزكاة. نعم.
ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. وإن اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين.
نعم، والإثم على من أخذها إذا كان غنيا وأوهم المزكي أنه فقير ثم بذل له شيئا من زكاته وهو يظن أنه فقير ثم ظهر له أنه غني فيما بعد، فإنه لا إثم على المزكي وزكاته صحيحة والحمد لله، والإثم على من أخذها وأوهم شيئا خلاف الواقع. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل والله لأتصدقن، فذكر الحديث وفيه فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال الحمد لله على غني، فأتي فقيل أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وفي رواية لمسلم أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما أنه قال كان أبي يخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها، واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم، والله الموفق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا وغفر له ورفع درجته في المهديين ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.